بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. الحاجة أيها الإخوة كناية عن البول والغائط، وقد جاء في الحديث: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والفقهاء يبوبون على هذا الباب بعدة يعني تبويبات أو أسماء، فيقولون باب الاستنجاء أو الاستجمار أو الاستطابة أو آداب التخلي، والمعنى واحد. قال رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. من آداب قضاء الحاجة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الذكر الذي يكون قبل الدخول، وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيه بعض الجمل، منها البسملة. والبسملة قبل دخول الخلاء ثابتة من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وقد حكى النووي الإجماع على استحباب التسمية. كذلك من الجمل التي ذكرها المؤلف: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والجملة الثالثة التي ذكرها المؤلف: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه الجملة جاءت من حديث عند ابن ماجة، حديث أبي أمامة، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. فإذن قبل الدخول ثابتة البسملة والاستعاذة من الخبث والخبائث. القسم الثاني من الأذكار هي التي تقال عند الخروج من الخلاء، وذكر المؤلف فيه جملتين: الجملة الأولى قوله: غفرانك، وهذه ثابتة ومشهورة من عدة أحاديث. والجملة الثانية قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذه الزيادة ضعفها الإمام النووي والشيخ الألباني رحمه الله فلا تصح. ثم قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. نقل النووي رحمه الله الإجماع على استحباب هذا الأدب، تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ويمكن أن يستدل له بعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. وهذا كذلك من الآداب المتفق عليها من باب تكريم لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. استحب جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، واستدلوا على ذلك بحديث سراقة بن جعثم قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. والحديث رواه البيهقي في السنن، وهو لا يصح، حديث ضعيف ضعفه النووي وابن حجر والشوكاني. ولذلك لا يصح أن نقول من السنة، لكن ممكن أن يفضل من باب التيسير وغير ذلك، لكن أن نقول هو سنة فهذا يحتاج إلى دليل. ثم قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد والستر، وهذا بالإجماع كما حكى. لو يغلق الباب بس. حكى النووي رحمه الله الإجماع على استحباب الإبعاد والاستتار عند قضاء الحاجة، ويمكن أن يستدل له كذلك بحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد في المذهب، يعني إذا ذهب إلى قضاء الحاجة أبعد عن أعين الناس. قال رحمه الله: وارتاد لبوله موضعا رخوا، وهذا كذلك حكى النووي الإجماع على استحبابه حتى لا يترشرش البول وتنتقل النجاسة. قال رحمه الله: ولا يبولن في ثقب ولا شق. هنا المؤلف رحمه الله ذكر المواضع التي ينهى عن البول فيها، منها البول في الثقب والشق وهي الفتحة من الأرض، والمراد بها الجحر خاصة للهوام والدواب. ونقل النووي الإجماع على كراهية البول في الثقب، وقد ورد فيه حديث لكن لا يصح، لكن هذا الإجماع كافي. قال رحمه الله: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. كذلك هذه من المواضع التي يعني يحرم فيها البول، في الطريق والظل النافع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، قال: ومن لاعنان؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس وفي ظلهم. ثم قال رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية استقبال النيرين وهما الشمس والقمر، واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. وهذا الحديث رواه الحكيم الترمذي في كتاب المناهي، وقال ابن حجر: هو حديث باطل لا أصل له، وقال النووي: ضعيف بل باطل. إذن الحديث لا يصح في النهي عن استقبال الشمس والقمر. ثم قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ويجوز ذلك في البنيان. وهذا هو مذهب يعني الحنابلة، بل هو قول جمهور الفقهاء في هذا النهي للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على يعني أقوال كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 7 أقوال. والقول المشهور ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان الأقرب والله أعلم أن النهي مطلق سواء كان في البنيان أو في الصحراء. قال: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره 3. أصل الذكر كما يقول الحنابلة أن يبدأ بالمسح من حلقة الدبر إلى رأس الذكر، والنتر هو الجذب بجفاء. والجزء الأول من كلام المؤلف وهو مسح أصل الذكر إلى رأسه لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة، وردت بعض الآثار عن التابعين لكن لم يرد دليل صريح من الكتاب والسنة. أما النتر 3 فقد جاء في حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، لكن هذا الحديث ضعيف كما قال النووي رحمه الله، اتفقوا على أنه ضعيف، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والألباني. فإذن لا يصح لا النتر ولا يعني المسح، والراجح أن المسح والنتر ليس بالسنة، بل قال بعض أهل العلم أنه من المبالغة ومن البدع، لأنه يضر وقد يصيب الإنسان بالوسواس. ثم قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. وهذا الأدب مأخوذ من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والحديث متفق عليه. ثم قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وأن اقتصر على الاستجمار أجزاءه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. الاستجمار عادة يكون بحجر أو ما ينوب ما يعني مكانه، والاستنجاء هو الذي يكون بالماء. واشترط المؤلف رحمه الله للاستجمار شروطا. الشرط الأول: ألا تتعدى النجاسة موضع المحل المعتاد. ألا تتعدى النجاسة موضع المحل المعتاد، فلو تعدت النجاسة موضع المحل المعتاد فلا يجزئ هنا الاستجمار، بل يجب هنا الاستنجاء بالماء. وفي الحقيقة لا يوجد دليل صريح على هذا الشرط، بل ذكروا تعليلا لهذا الأمر، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، يعني خلاف القياس إن صح التعبير، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، يعني هو شرع للضرورة فلا يتجاوز حد الضرورة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء. وهذا هو اجتهاد لكنه ليس بدليل. الشرط الثاني: أن يمسح محل الخارج 3 مرات. وهذا جاء من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. والشرط الثالث: أن يكون الحجر ونحوه منقيا، لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء، والإنقاء كما يقول الفقهاء أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث أن يكون هذا الحجر يحقق المقصود من إزالة النجاسة. الشرط الرابع: أن يكون المستنجى به غير عظم أو روث أو له حرمة، فلا يجوز الاستنجاء بالعظام، لحديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو بعظم. والأمر الثاني: لا يجوز الاستنجاء بالروث، لحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. والأمر الثالث: أن يكون المستنجى به غير محترم، فلا يجوز الاستنجاء بالكتب مثلا أو بالمطعومات أو غير ذلك، من باب احترام هذه النعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا بنية أو إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي القصد ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ونية الوضوء شرط لصحته، فلا يصح الوضوء بل لا تصح العبادات إلا بنية. ثم يقول: بسم الله. والبسملة في الوضوء ثابتة من حديث أبي هريرة، على خلاف في ثبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا الحديث على مشروعية البسملة، والخلاف في وجوبها واستحبابها معروف. قال: ويغسل كفيه 3. وهذه سنتان من سنن الوضوء: الأولى غسل الكفين في ابتداء الوضوء، والثانية كون الغسل أو الغسل ثلاثا. غسل الكفين له حالة، إما أن يكون بعد القيام من نوم الليل، وهذا الغسل واجب إذا أراد أن يغمسها في ماء، إذا أراد أن يغمس الكفين في ماء أو في إناء، لحديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والحالة الثانية لغسل الكفين إن كان غسل اليدين أو لم يكن بعد أثر نوم، وهو أن يغسلها في الوضوء، فهذه غسلها سنة من سنن الوضوء لحديث عثمان في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على الاستحباب وسنية غسل الكفين قبل الوضوء. ثانيا، أو السنة الثانية التي أشار إليها المؤلف بقوله ويغسل كفيه ثلاثا، غسل الكفين ثلاث مرات، الواجب مرة واحدة، ولكن التثليث مستحب بإجماع أهل العلم كما نقل الإجماع النووي وابن رشد. ثم قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، وهذا هو مذهب الحنابلة لحديث لقيد بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. قال: هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. وكذلك حديث أبي هريرة: من توضأ فليستنثر. وقالوا: الاستنثار واجب للأمر به. ومن السنة المستحبة أن يجمع المتوضأ بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني لا يفصل المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة، لحديث عبد الله بن زيد، وفيه: ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. غسل الوجه في الوضوء واجب وفرض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حد الوجه طولا، أنه من منابت الشعر الرأس المعتاد، وقولهم الرأس المعتاد يخرج يعني الرجل الأصلع أو الرجل الذي يعني ينبت شعره على جبهته إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا هو يعني حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء. قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. التخليل هو إدخال أصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية، وهو معروف. وقد اختلف أهل العلم في حكم تخليل اللحية، فقيل بالاستحباب وقيل بالوجوب. وقد جاء الأمر به من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ويستحب غسل اليدين ثلاثا، والواجب غسل واحدة، وهذا كذلك بالإجماع. ويجب إدخال المرفقين في غسل اليدين، وهذه مسألة خلافية، والراجح أن إدخال المرفقين يعني يعتبر من غسل اليدين. لحديث نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى حتى شرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ويبدأ غسل يديه من أطراف الأصابع وينتهي بغسل المرفقين. ثم قال رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاء ثم يردهما إلى مقدمه. مسح الرأس من فروض الوضوء، وهذا لا إشكال فيه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ولكن وقع الخلاف في مقدار المسح الواجب. هل يجب مسح كل شعر الرأس أم بعضه؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الطريقة المثلى في مسح الرأس: يبدأ بمقدمة الرأس ثم يذهب إلى القفاء ثم يعود، وهذا قد جاء في الحديث الصحيح. ثم قال: مع الأذنين، يعني يمسح رأسه مع الأذنين. فاعتبر المؤلف رحمه الله حكم الأذنين حكم مسح الرأس، وهذا قد جاء في الحديث حديث أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. فمن صحح هذا الحديث اعتبر أن مسح الأذنين حكمه حكم مسح الرأس. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. غسل الرجلين مرة واحدة من فروض الوضوء بدلالة الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ورجلكم إلى الكعبين في آية الوضوء، ولحديث عبد الله بن عمرو: ويل للأعقاب من النار، حديث المشهور الذي يدل على وجوب غسل الرجلين. قوله: ويدخلهما في الغسل، أي يغسل الكعبين عند غسل الرجلين. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم. قال رحمه الله: ويخلل أصابعهما، أي يخلل ما بين أصابع رجليه بأصابع يديه، بأن يدخل إصبع يده بين أصابع رجلين. وهذا قد جاء من حديث لقيط بن صابرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وإسباغ الوضوء بمعنى إتمام وإكمال الوضوء، وهذا الحديث دليل على أن تخليل الأصابع من إكمال ومن إسباغ الوضوء. ويستحب أن يكون هذا التخليل بالخنصر، إصبع الخنصر، لحديث المستورد من شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استحباب رفع النظر إلى السماء عند إرادة قول الذكر بعد الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله، جاء من حديث عمر قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظر ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فهذا الفعل جاء من هذا الحديث، ولكن هذه زيادة، حديث عمر زيادة يعني لا تصح وضعيفة، ضعفها المنذري وأحمد شاكر والشيخ الألباني ضعفوا هذه الزيادة. فإذن إذا لم تثبت هذه الزيادة فلا يصح أن نعتبر أن النظر إلى السماء من سنن هذا الذكر. يستحب قول هذا الذكر بعد الوضوء، وقد جاء هذا الحديث من حديث عمر عند مسلم. قال رحمه الله بعد ذلك: والواجب من ذلك، أي بعد أن ذكر المؤلف صفة الوضوء، بدأ ببيان أحكام أفعال الوضوء. والمراد بالواجب هنا هو الركن وليس الواجب الاصطلاحي، ولأن الواجبات في الوضوء هي التي لا يصح الوضوء بدونها، وهذا على خلاف الواجبات في الصلاة أو الواجبات في الحج على سبيل المثال. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة، أي الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء أن تغسل مرة واحدة، وما زاد على الواحدة فهو سنة، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا الحكم بإجماع أهل العلم أن الواجب مرة واحدة. يرحمك الله. قال: ما خلا الكفين، أي يستثنى من وجوب غسل الأعضاء غسل الكفين عند البدء بالوضوء، فإنه سنة بالإجماع. قال: ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مرتبا، واستدلوا كذلك بآية الوضوء فقالوا أن إدخال الممسوح بين المغسولات لا فائدة له إلا الترتيب، وهذا يدل كذلك على وجوب الترتيب، والمسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أن الترتيب ليس بواجب. قال: وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا يسمى عند الفقهاء بالموالاة، والمراد بها تتابع أفعال الوضوء من غير تفريق، وهي من واجبات الوضوء. وقد ذكر المؤلف رحمه الله ضابط هذه الموالاة، وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر أو البرد، لأن أحيانا في بعض الأوقات من شدة الجو تنشف الأعضاء بسرعة قبل الانتهاء من الوضوء، وهذا لا يؤثر في الموالاة، إنما المراد بالأوقات المعتادة. قال: والمسنون التسمية. وقبل التسمية يعني مما يدل على وجوب الموالاة ما جاء من حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، يعني لم يغسل، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. فلو كانت الموالاة ليست بواجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع الظفر، لكن لما أمره بإعادة الوضوء دل على أن الموالاة واجب. ثم قال رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخرير اللحية والأصابع، وتقدم الكلام على هذه المسائل. ثم قال: ومسح الأذنين، وقد مر معنا أن الراجح أن مسح الأذنين واجب لحديث الأذنان من الرأس. قال: وغسل الميامن قبل المياسر، وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على استحباب التيامن في الوضوء، وأن من خالف ذلك فوضوءه يعني صحيح. ومما يمكن أن يستدل به كذلك على استحباب التيامن في الوضوء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. ثم قال رحمه الله: والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. مر معنا أن التثليث يعني من مستحبات الوضوء، ولكن الزيادة على الثلاث يعني مما يكره وينهى عنه، لما جاء من حديث ابن عمر أو حديث ابن عمر قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. دل هذا على أن غسل الأعضاء أكثر من ثلاث من غير حاجة أنه يعني منهي عنه إلا ما جاء الحديث به كالرجل. قال: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. المشهور في المذهب أنه لا يعني يستحب السواك للصائم بعد الزوال، ودليلهم على ذلك ما روي عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، والصحيح والذي مال إليه كثير من يعني محققي الحنابلة وغيرهم أن السواك مسنون في كل وقت حتى للصائم بعد الزوال. ودل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن الصلوات صلاة الظهر والعصر، وهذه تكون بعد الزوال. ثم قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. تكلم المؤلف رحمه الله على المسح بعد الخفين بعد صفة الوضوء، لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء. وذكر المؤلف في هذا الباب كذلك المسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين، فكان مشتملا لهذه المواضيع الأربع. والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان أو من الصوف وما شابه ذلك. قال رحمه الله: يجوز المسح على الخفين، وهذا جائز باتفاق أهل السنة والجماعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة والجماعة، وإن خالف فيه بعض أهل البدع. قال: وما أشبهها من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. الجوارب جمع جورب، والجورب ما يلبس على القدم ويكون من القطن ونحوه، ومنه ما يعرف اليوم بالشراب أو الزلاغ وغير ذلك من الأسماء. وقوله الجوارب الصفيقة، الصفيقة بمعنى الثخينة التي لا يرى ما تحتها من بشرة، يعني الغليظة، فلا تكون رقيقة شفافة تشف عن لون البشرة. مما يدل على جواز المسح على الجوارب حديث المغيرة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. الحديث عند أبي داود، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة من الصحابة. المؤلف رحمه الله اشترط للمسح على الخفين والجوربين أن تكون صفيقة بحيث لا يكون فيها خرق ولا فتق، وأن تكون ثابتة على القدمين. وهذا الشرط يعني لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، إنما هو اجتهاد من الفقهاء. فكل يعني ما يعتبر في العرف جوربا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه. قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين. والجرموق هو الخف القصير الذي يلبس فوق الخف المعتاد لخفته، يعني كانوا يلبسون الخف المعتاد ثم يلبسون فوقه هذا الجرموق، يعني كانهم يلبسون شيئين، فهذا كذلك حكم حكم الخفين. قال: في الطهارة الصغرى، يعني يمسح على الخفين وما كان في حكم الخفين فقط في الطهارة الصغرى، وهي الطهارة التي تكون بالوضوء، ولا يجوز المسح على الخفين في الطهارة الكبرى هو الغسل، فمن وجب عليه الغسل وجب عليه خلع الخفين والاغتسال. ودل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. وقد حكى النووي رحمه الله وابن قدام الإجماع على هذا الحكم. قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. إذن تبدأ يعني مدة المسح بالنسبة للمقيم يوما وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، للدليل أو الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله من الحدث إلى مثله إشارة إلى مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وهي متى تبدأ مدة المسح، هل من أول حدث أو من أول المسح. فالمؤلف رحمه الله يرى أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين، وتنتهي بمجيء الوقت المماثل له من يوم غد للمقيم. يعني لو مسح في صلاة الظهر فينتهي المسح في صلاة الظهر اليوم التالي إذا كان مقيما، هذا على قول المؤلف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة المسح تبدأ من أول المسح بعد الحدث، يعني لو أنه مسح في صلاة الظهر وانتقض وضوءه في صلاة العصر فمسح يعني أو لبس الخفين في صلاة الظهر وتوضأ ثم انتقض وضوءه فأراد تجديده في صلاة العصر، فإنه على هذا القول الثاني يبدأ الوقت من صلاة العصر، وعلى قول المؤلف يبدأ من صلاة الظهر. قال: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ذكر المؤلف رحمه الله ما تبطل به طهارة المسح. فالأول أولى هذه المبطلات: إذا انقضت مدة المسح تبطل الطهارة بمجرد مجيء هذا الوقت، لأن اليوم والليلة خمس صلوات، فإذا مسح في الظهر بمجرد أن يأتي اليوم الثاني الظهر انتقض وضوءه وبطل المسح على قول المؤلف. الأمر الثاني: إذا خلع ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه حتى لو كان قبل نهاية مدة المسح، يعني لو أنه لبس الخف في الظهر ومسح عليه الظهر ثم خلع يعني وأراد الصلاة فخلع الخف وصلى من غير خف ثم بعد الصلاة يعني لبسها، على قول المؤلف لا يصح، لأن مجرد الخلع بعد المسح يبطل هذا المسح. وصحيح والله أعلم أن هذه الشروط يعني لا تشترط لعدم الدليل الصريح عليها. فانقضاء المدة يبطل المسح لكن لا يبطل الطهارة، وخلع الخف يبطل المسح لكن لا يبطل الطهارة. قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ذكر المؤلف صورتين: الصورة الأولى من مسح وهو مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنه لما انتهى سفره أصبح مقيما فيأخذ حكم المقيم، وهذا لا يعرف فيه خلاف. يعني من مسح يعني في السفر ثم جاء لي الحضر فإنه يأخذ حكم المقيم في المسح. والصورة الثانية من مسح مقيما ثم سافر، يعني عكس الصورة الأولى، فيمسح مسح المقيم يوما وليلة من بداية المدة، وهذا على قول المؤلف قياسا على الصلاة، قاسوها على الصلاة. فكما أن عند الحنابلة أن من وجبت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر فإنه يصلي صلاة المقيم. وهذه المسألة فيها خلاف، والأرجح والله أعلم أن العبرة بمحله، فإن كان مسافر فيمسح مسح مسافر، وإن كان مقيما فيمسح مسح مقيم، ولا عبرة بابتداء المسح. قال ويجوز المسح على العمامة، ودل على مشروعية المسح على العمامة حديث عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قال إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. اشترط المؤلف رحمه الله لجواز المسح على العمامة شرطين. الشرط الأول أن تكون ذات ذؤابة، بمعنى أن يكون لها طرف متدلي من الخلف وهي معروفة، واستدلوا على هذا الشرط بأن العمامة التي ليس لها ذؤابة لا يجوز لبسها لأنها عمامة الكفار، هكذا يعني عللوا في هذه المسألة. والشرط الثاني أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف في العادة، واستدلوا على ذلك بأنها المعهودة التي يلبسها المسلمون والعرب والتي جاءت رخصة بالمسح عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذين الشرطين، وهو الأرجح والله أعلم لعدم هذين الشرطين، فكل ما سمي في العرف عمامة يجوز المسح عليه. قال ومن شرع ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أي من شرط المسح على الخفين والعمامة أن يلبس الخفين والعمامة متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ودليل اشتراط لبس الخفين على طهارة حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الحكم بالإجماع كما نقله الإمام النووي أنه يشترط لمشروعية المسح على الخفين أن تلبس على طهارة. أما العمامة ففي اشتراط الطهارة يعني مسحها خلاف بين أهل العلم، فالمشهور عند الحنابلة الاشتراط قياسا على الخفين، والصحيح أنه لا يشترط لأن هذا قياس مع الفارق. قال رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم على الجبيرة، والجبيرة هي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم، ومثله ما جد في هذا العصر مما يعني يعرف بالجبس أو الشاشة الذي يلف على الجروح، فهذا يسمى جبيرة. اشترط المؤلف لجواز المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة، وموضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد وما يحتاج إليه من زيادة في طول الجبيرة من أجل الربط. فعلى قول المؤلف إذا كانت الجبيرة قد زاد طولها على موضع الحاجة لم يجوز المسح عليها، وهذا صحيح. وقوله إلى أن يحلها إشارة إلى أن المسح على الجبيرة لا يتحدد بوقت بخلاف المسح على الخفين، فيجوز له أن يمسح على الجبيرة ما دامت يعني في يعني محلها ولا توقيت لمدة المسح عليها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في أصل مشروعية المسح على الخفين على الجبيرة، ولكن هذا على قول من قال بمشروعية المسح على الجبيرة. قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، بمعنى أن الرجل والمرأة سواء في مسألة جواز المسح على الخفين والجوارب والجبيرة، وهذه قاعدة معروفة في الشرع أن الرجال أو أن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لا يصح لها أن تلبس على العمامة حتى لو لبستها، لأنه ابتداء لا يجوز لها لبس العمامة تشبها بالرجال، ولكن يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار وهو غطاء الرأس، لما جاء من أثر أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، ويقاس الخمار كذلك على العمامة. الأذان الساعة كم؟ باقي 5 دقائق. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.